أمر السعادة للسعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي جميع الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد مساء كل يوم أثنين ما بين الأذان والإقامة حول شرح لكتاب الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيضا نذكر بعض التطبيقات. وقد وصلنا بعد السبب الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي والحلقة الماضية، نأتي في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات إلى أسلوب مهم وتطبيق أساس، كيف نحصل السعادة. من هذه التطبيقات والأساليب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قطع الهموم، أو كما عبر عنها رحمه الله تعالى عدم الاسترسال وراء الهموم. قال رحمه الله: العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، الحياة قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة. الشيخ هنا أكد أن خطابه للعقلاء اثنين أن الحياة الصحيحة هي الحياة التي فيها السعادة والطمأنينة. ثلاثة، أكد كما هو في القرآن الكريم والسنة النبوية وفي واقع الحياة أن الحياة أصلا الحياة كلها قصيرة، وعمرك فيها أصلا قصير، الدنيا كلها لا تساوي شيئا في أيام الآخرة، وعمرك داخل هذه الدنيا قصير جدا، لا يتجاوز 60 أو 70 أو 80 سنة، وإن عشت زيادة فأنت ضعيف هرم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال: ما دام أن الحياة بهذه القصر فلماذا نقصرها بالهموم والقلق والأكدار؟ كيف نفعل تقصير الهموم في الحياة؟ هل ثمة أساليب وتطبيقات من الممكن نطبقها فنحاول نقلل آثار الهموم في حياتنا؟ هذا لب جلستنا وحلقتنا هذا اليوم. أولا سأعرف لكم الهموم والهم، لماذا اخترنا أو تكلم الشيخ عن هذا الموضوع. آثار الهموم، كيف تؤثر الهموم أو بمن تؤثر. أخيرا نذكر لكم أو نذكر لكم بعض الأساليب، حدود 10 أو 9 أساليب ممكن من الممكن تطبقونها وتستفيدون منها في حياتكم. أولا، الهم يشمل معنيين. المعنى الأول هو بداية العمل، بداية الشيء، بداية الإرادة، ومنه ما نقوله أنك تهتم، سأهتم، وهي بداية العزم والإرادة، وهي قبل الشروع بالعمل. وأنت تكلم إنسان فتجد منه برودا وعدم تفاعل تقول هذا غير مهتم، ومنه أخذت الهمة وهو أقصى الاهتمام بما يصلح للإنسان أو يصلح له، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدق الأسماء حارث وهمام، اللي ذو همة واهتمام إيجابي. المعنى الثاني، وهذا طبعا مطلوب لدى الإنسان، إذا ما عند الإنسان اهتمام لأعماله الإيجابية والاهتمام الفاعل له، سيكون باردا منزويا، لا يهتم لا بأكل ولا بشراب ولا بجلسة ولا بفائدة إلى آخره، بما يعود نفع عليه في الدنيا والآخرة. المشكلة النوع الثاني من تعريف الهم، إذا انتقل الهم كما في اللغة العربية إلى الإذابة. قالت العرب: همت الشمس الشحمة، أي أذابته، لما تسلط الشمس على شحم مثل الثلج ستذيبه. وهو يشمل كما قالوا بداية العمل والإرادة يشمل الإذابة، وعليه يصنف الهم المرضي. فالهم نوعان: هم طبيعي إيجابي، وهو الذي جعلكم تأتون للمسجد وتجلسون وتلبون الأذان وتتوضؤون، هذا اهتمام إيجابي. لكن لو أن إنسانا تكاثرت عليه بعض الأعمال والضغوطات ثم رفع صوته ثم قال أنا سيء، لن أذهب لأناس، سأترك العمل كذا وكذا، ثم أصدر أحكام وأثرت على نفسيته وجسمه ثم إلى آخره، هذا الإذابة، وهو الهم المرضي، وهو الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم، ليس هم الإرادة بداية العمل، وإنما هم الإذابة من الهم والحسن. وقد بحثت ذلك قبل عدة سنوات، لأن عندنا بالاضطرابات النفسية عندنا الحزن، عندنا الاكتئاب والقلق، فأيهما يدخل به الهم المرضي؟ الاكتئاب يقابل الحزن عندنا في المفردة الشرعية العربية الإسلامية، يقابل الحزن لأنه الشيء الماضي، وغالبا المكتئب بشكل عام يحزن على ما عمله أو فشل فيه في السابق. إذن يقابل الحزن الاكتئاب، ويقابل القلق الهم المرضي، خاصة المرضي، والذي أقصد فيها القلق المرضي، لأن أيضا القلق نوعان: قلق دافع وقلق مانع. القلق الدافع هو الذي يخلي الإنسان، يجعل الإنسان يذهب للدراسة، يحضر الامتحانات، يحضر الاختبارات، يقوم مبكرا، يذهب للصلاة، يذهب للدوام، عنده قلق، هذا يسمونه قلق دافع يدفعه. القلق المانع هو الذي يمنعه من عمل ما يفيده، هذا المرضي. ولذلك خلصت إلى أن الهم يقابل القلق، وأن القلق نوعان: قلق دافع وقلق مانع، وأن الهم نوعان: هم إرادي مطلوب للإنسان، وهم مرضي مذيب. هذا مقدمة في التعريف. طيب، هل له أثر الهم المرضي وهل هو موجود؟ طبعا كل إنسان منا ومنكم أيها الإخوة والأخوات عنده هموم، وسنسلط الضوء بشكل أخص على الهم المرضي، والذي نراه أحيانا في نوع من التوتر والقلق. والهم غالبا يرتبط بالحاضر والمستقبل، فيشمل الغم والهم، إذ الغم غموض الحاضر، والهم يرتبط بأثقال الحاضر مع تصور العقبات في المستقبل أو كثافة العمل في المستقبل. ولها أثار لا شك على الإنسان في جسمه ونفسه، يعني في الظاهر في الجسم وكذلك في نفسه، وأنتج لدى المتخصصين في الدراسات النفسية ما يطلق عليه بالأمر لاضطرابات النفس جسمية أو السيكوسوماتيك، التي هي تظهر على هيئة أمراض اضطرابات جسمية، وهذه قلناها كثيرا، مثل ارتفاع ضغط السكر وارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، والقولون الأيمن والقولون الأيسر، والقولون العامل والحزام الناري، يشتبك الاثنان فيكون حزاما، التنمل، التعرق الشديد، زيادة الخفقان، الصداع النصفي، الصداع العام، القرح بأنواعها سواء في المعدة أو سواء في الأمعاء الغليظة، اضطراب الهضم، اضطراب الإخراج، كل هذه الأشياء تجدون هذه سببها رقم واحد الهم بإذن الله تعالى، الهم المرضي. طيب كيف ينشأ عندنا الهم المرضي اللي يسمونه نحن القلق المرضي، وهو الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعدم الاسترسال مع الهموم؟ كيف ينشأ؟ ينشأ من عدة أمور، منها ضعف القيم أو الإيمان، اطلق عليه عند بعض الدراسات النفسية القيم، نحن نقول في الإسلام الإيمان، كلما ضعف إيمان الإنسان، خاصة الإيمان الستة، الأركان الستة، وبالذات الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر، كلما ضعف كلما زاد الهم المرضي عند الإنسان، فأصبح يقلق لأي شيء في المستقبل حتى يتعبه الحاضر. رقم 2، عدم الرضا عن الذات. تجد أن الإنسان اللي دائما مهموم ومضطرب لما تجلس معه تجد عنده تشكي كبير من واقعه ومن حياته ومن ذاته. وهناك فرق بين تقييم الذات أو تقييم النفس وبين عدم الرضا على طول. وليس عدم الرضا، يعني ليس طلب الرضا للذات يخالف السلف بأنك تكون متواضعا لا ترى لعملك إدلاء على الله، هذا شيء آخر. حتى لو تعبد الله بالليل والنهار فإنك بهذا العمل لا تجازي ولا نعمة واحدة من نعم الله. لكن أنا أقصد الإنسان لما خلقنا الله من النطفة المطهرة والقبضة الطينية النظيفة ومن النفخة العلوية ومن هذا التكامل البديع في جسم الإنسان، ليش؟ حتى ينطبع في نفسك أنك مخلوق خاص كريم مصطفى مختار، وكل شيء خلق لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يتناسب يعني عظم المهمة مع خلق سيء أو تقويم ليس حسنا. والله أقسم بذلك، والتين والزيتون وطور سنين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا يمكن هذا الخلق البديع بالعينين والقدمين والرجلين والعظام والأجهزة الهضمية والأجهزة الدورية وكل هذا الكيان العجيب في خلق الإنسان، لا يمكن أن يكون مهمته صغيرة. فلذلك ينبغي يكون عندنا رضا عام بما أعطاني الله من لون طول وقصر، مواصفات في الجسم، أيضا في الجملة بما خلقني الله عليه. ولا يمنع مع الرضا أن أطور ما لا يناسب من سلبياتي أو أغيرها وأعدلها. وقد جعل الله لنا الصلوات والأذكار والأوراد، جعل لنا الصلة واللقاء بالناس، جعل لنا الصوم في الأسبوع أو في الشهر أو في العام، كل هذه تقويم للإنسان تقومه حتى إيش؟ يترقى. من الأسباب التي تجعل الهموم تتكاثر علينا هي التنافر المعرفي والسلوكي، وهذا يحصل عندنا. يصير عندنا معلومات جيدة وجميلة ولكن بالسلوك ضعيف، يعني في تأخر ما بين المثالية والتنظير وما بين السلوكيات. فكلما ابتعد كلما كبر الهم المرضي، وكلما اقترب كلما قل حجم الهم المرضي. وهذا منهج الصحابة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والإيمان والعمل. ولذلك ليس العلم بكثرة الحفظ بقدر ما هو بتطبيق ما أعلم وأن أزيد علمي دائما، يتزامن هذا مع هذا ويكون في تجاوب. قد يأتي سؤال يقول طيب يا عبد العزيز نحن نتعلم ونعلم بس يصير عندنا نوع من الأخطاء، هذه تكلمنا عنها سابقا وسنتكلم عنها لاحقا، هذه لا ندخل فيها لأن هذه طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان يخطئ ويقع في سهو وغفلة وزلة، وأذهب أقومها أهتم للتقويم، لكن ما يصير هم مرضي حتى يقعدني ويبعدني، فأقنط من رحمة الله عز وجل. أيضا من الهموم أو من أسباب الهموم غياب العفوية في حياة الناس، أو ما يطلق عليه أحيانا بالبساطة، التكلف في العلاقات في التعاملات ما بين الناس تجعل الحياة فيها نوع من الصعوبة والاهتمام. حتى إذا أردت أن تلتقي مع إنسان فإنك لابد أن تقدم مقدمات رسمية وأشياء كثيرة، فهذه غلفت الحياة بنوع من الجفاء. وتلاحظون بعض الإخوة، أنا لست أدري لكن ربما لا كبر الشباب، ولكن من كانوا كهولا أو شيوخا يقولون ما أحلى حياتنا قبل 40 و30 سنة. ليش؟ هم يقولون ونحن نقول، يقول في بساطة، ما في تكلف، الجيرة حول بعض، لا يمكن أن يذهب يوم أو يومان أو 3 أيام ولا يطبخ أحد طبخة إلا ويذيقها الآخرين. في ملاعبة ما بين الأطفال والحي، يعني في نوع من الانكشافات العادية والبساطة في الحياة والعلاقات، بخلاف لما أنها تكون هذه العلاقات مبنية على الرسمية وغياب العفوية تخلق هموم وأمراض، هموم مرضية، وهذا يلاحظ. ولذلك يقول بعض الباحثين في الغرب اكتشفوا أن هناك علاقة بين عدد من الأشياء والهم المرضي أو الاضطرابات النفسية السيكسوماتية مثلها، أو مثال على ذلك مثلا يوم الاثنين عندهم تزداد محصلة الأمراض عن أيام الأسبوع. ليش؟ قالوا لأن بداية الدوام يوم الاثنين، بداية الدوام عندهم. ولذلك أنا أدعو بعض الباحثين، هل فعلا عندنا ارتفاع في نسبة بعض الاضطرابات والأمراض يوم السبت في بداية الدوام؟ الأبحاث عندي الآن أكدت أن هناك زيادة في نسبة الوفيات في الدول الغربية، خاصة على الدراسة في أمريكا، وذلك يوم الاثنين. حلل ذلك بعض المتخصصين بأنه له علاقة ما يطلق عليه بالتكيف النفسي، تعود الإنسان في السبت والأحد ثم جاء يوم الاثنين وأصلا عنده هموم، عنده أشغال وعنده مشاكل، عنده قضايا، عنده ولم يحل شيء منها وتتعاظم عنده وتتعاظم حتى أتعبت. هذه بعض الأشياء ربما الوقت يضيق علينا. لما يجتمع عند الإنسان هم إنجاز عمل وله إشكالية مع زوجته أو ابنه أو بنته، وصار في مشكلة مع شريكه في الشركة، وله موقف في مشادة مع أحد الأقارب، واجتمعت هذه الأشياء بيوم واحد، غالبا تحس أنت إما بألم في البطن أو بصداع في الرأس أو بعدم شهية للطعام إلى آخر. هذه مظاهر الهم المرضي، هذه مظاهر الهم المرضي. ولذلك يأتي هذا أثره على الجهاز النفسي المناعي داخل الإنسان، لما تهتم زيادة على اللازم، لما تقلق، لما تكتئب، لما يدخل عندك التوهمات سواء بحقائق أو بغير حقائق، سبحان الله ينقلب ذلك إلى ضعف المناعة النفسية. كيف تضعف المناعة النفسية؟ المناعة النفسية مبنية على الغدد ونشاط الغدد داخل الإنسان. الغدد الليمفاوية عندك تفرز إفرازا له علاقة بكريات الدم البيضاء، وهذه لها علاقة بإذن الله بتقوية المناعة الجسمية لديك. والذي يضعفها رقم واحد هو ضعف المناعة النفسية لديك. فإذا دائما مشتكي ودائما تقلق للأمور ودائما عندك ابتئاس ويأس ودائما عندك تبرم من الأحوال ودائما فلان سيء وفلان سيء ودائما بهذا الأشياء تعيش النفسية، ثق ثقة تامة هذا سيؤثر على الغدد الليمفاوية، سيؤثر على تناقص كريات الدم البيضاء، ومن ثم تتناقص المناعة الجسمية فيحدث ظهور بعض الأمراض الخطيرة الوبائية، منها السرطان الكانسر. ولعله في لقاء قادم في التفاؤل أذكر لكم كيف أن هناك علاقة مضطردة بين التفاؤل والشفاء الجسمي والنفسي، وما بين اليأس وزيادة الأمراض، بين الشفاء، ما بين زيادة الاكتئاب والأمراض واليأس، وما بين زيادة الأمراض الوبائية كالسل والسرطان وغيرها. وهذا واضح، حتى الغرب ذكروه في أبحاثهم. نحن عندنا في الإسلام هذا دين موجود. نحن في الإسلام أيها الإخوة نذكر لنا بعض الأساليب والتطبيقات التي إن شاء الله هي الختام هذه الكلمة، حتى نستطيع أن نجعل الهم إرادة يدفعنا للعمل ولا يتسلط علينا الهم المرضي بطريقة طويلة. منها أولا أنك تجدد إيمانك بالله عز وجل باليوم والليلة، وهذا يكون بعدة أساليب، منها أن تقرأ آيات الله الشرعية في القرآن والسنة وآيات الله الكونية في الحياة. اثنين، أن تحاول ألا تسيرك العواطف دائما، لأننا أحيانا نحب إنسان حب كبير جدا فنتفاجأ بموقف محبط، يصير ارتداد نفسي عندنا كبير حتى بين الأزواج، بين الأباء والأمهات والأبناء والإخوة. ولذلك لماذا جعل الله عز وجل دينا وشرعا أن يكون أعظم الحب لله، لأن الله لا يتغير عليك، وهذا أسلم لنا. لا تجعل أي مخلوق أشد حبا إليك من الله. ثلاثة، كن واقعيا، لا تتعامل في حياتك ومع نفسك ومع الناس بما يسطر، وإنما أهم شيء بما هو في الواقع، وعليه ضع المعطيات. يعني واحد من الإخوة عنده الآن 20,000 ريال ويقول لازم إن شاء الله تعالى بعد شهر أنا بشتري أرض 200,000 ريال، هل يمكن؟ لا يمكن. إذن أخر هذا الهدف إلى سنة قادمة. الواقعية مهم جدا، والإسلام بني على الواقعية مع طلب المثالية. نعم أنا أسعى إلى الجنة، أسعى لتحقيق المثل العليا، لكن أتعامل مع الواقع وفق المعطيات. قد أخطئ، قد أجهل، فهناك بوابات من الاستغفار والتوبة والكفارة، هذا باب آخر، هذا مهم أن نعلمه. رابعا أيها الإخوة، من المهم ما يطلق عليه بالاهتمام بالوقت، برمجة الوقت، ومن أعظم ما يربينا عليه في ذلك الصلاة والصوم. لاحظوا الصلاة، لا يمكن أي إنسان يصلي قبل أذان الظهر بدقيقة، ولا يمكن أن يصلي يعني صلاة الظهر وقد دخل وقت العصر، يا أخي انتهى هذا الوقت. فهناك أوقات موقوتة مؤقتة، هي شهادة تنظيمية، وهذا ليس موجودا في الغرب. يعني في الإسلام سبحان الله عندنا برمجة بالوقت، وإن كان عندنا التزامنا شوي مفتوح فيه، لكنه لما تريد أن الهم لا يسيطر عليك ولا تسترسل معه، برمج وقتك وأعمالك وحقق حسب استطاعتك. أخيرا أو قبل الأخير، حاول أن يكون عندك منفسات، لأن بعض الإخوة ما شاء الله منظم، عنده أعمال جادة ما بين كتابة وإدارة وشركة وهموم في الأسرة والزوجة والزوج والكتابات والمتابعة، لكن تلاحظ أنه ليس عنده أوقات ما يطلق عليه مفتوحة، ولتكن هي مثلا في الرياضة أو في الترفيه أو في الصلوات النافلة أو في قراءات مفتوحة. مهم أن يكون الإنسان على الأقل إن لم يكن يوميا يكون في الأسبوع يعني أكثر من وقت، مرتين أو 3 مرات. وأنا كنت مر معي عدد من الذين يصابون بالأمراض السرطانية، وعندي لهم بعض الوصايا لعل تأتينا لاحقا، لكن من أهم ما أمرهم به بعد تجديد الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر والتفاؤل، أقول لهم لا بد أن يستمر عندك عنصران: استمرار العلاقات الاجتماعية والعمل والدوام، اثنين يكون عندك نوع من الرياضة الإيجابية، المشي والسير والسباحة والمشاركة، وهذا يقوي ما أطلقنا عليها المناعة النفسية الداخلية. أيضا يا إخواني، أغلق الصفحة ليلا، وهذه جميلة، وجلست لما قرأتها في بعض الكتب والأبحاث رجعت السنة النبوية، هذه موجودة. يعني لما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أن الإنسان يحلل الناس في المنهج النبوي، ويدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة تنطف لحيته، ثم قال لم يكن عندي لا كثير صلاة ولا صوم، وإنما لا آوي إلى فراشي إلا أحلل جميع الناس. هذا يا إخواني أنا أعتبره وصفة رائعة وقائية وعلاجية تقيك من الهم المرضي والقلق المرضي. يذكر عن بعض الباحثين ذكر أن هناك رجلا وصل عمره 110 سنوات، ونشيط قوي الذاكرة، حاد البصر، جيد السمع، يسير، فقالوا ولازال نشيط، سألوا عن سر ذلك، قال إنني لا آوي إلى فراشي ليلا إلا و أذهب همومي وأغسل قلبي، يعني أحاول أنني لا أجلب هموم اليوم معي إلى الفراش وأغسل قلبي من كل شيء. وأيضا ذكر عن كاتب جيد له كتابات رائقة ورائعة وهو أديب فرنسي أيضا، بأنه كان كل مساء يذهب إلى البحر ثم يجلس عنده يتملى في الشمس، يتملى في الغروب وغروب الشمس، ثم إقبال البحر، طبعا إقبال البحر في الأمواج يصدر أيونات بإذن الله تعالى تعطي الإنسان ما يطلق عليه بالسالب والموجب، فيحس بالارتياح، وهذا سر ارتياح الناس لما يقبل على البحر. أيضا هذا من الأشياء التي يصدرها المطر، ليش الناس لما يأتي المطر يستبشرون؟ ينزل معه خير من التي يضعها الله عز وجل في المياه من الأشياء والأيونات والمعادن العظيمة، وكذلك في التراب لما تجد أرضا سهلة سمحة فتمشي فيها أو الحصباء. فالمهم ثم يأخذ حجرا في نهاية جلسته ويرميه، هذا يسمونه أسلوب سلوكي جيد هذا. ثم يرجع وهو مستبشر ومبتسم فيقول ما سر ذلك، لا قبلت إنسانا ولا جلست مع أحد، كنت تتملى وتتفكر ثم ترمي حجر. قال إنني أرى هذا التغير في الكون فأقول أنا من الممكن أتغير إلى الأحسن. اثنين، أجمع همومي وزعلي وشرهي كما نقول في هذه الحصاة وأرميها. هو يمثل هذا أسلوب، وهذا والله يا إخواني موجود عندنا في السنة النبوية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا وكما في القرآن بالعفو والمسامحة والتجاوز وغسل القلب من الأوضار ومن الهموم ومن الغموم، وأنك تتوضأ وتصلي لله ثم تنام مستريح البال مطمئن، قد جعلت هذا اليوم خلفك وتستعد لما للمستقبل وهو بيد الله عز وجل. ودائما تهتف بي يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، واليأس يقطع أحبابا أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله عز وجل. هذا وأسأل الله عز وجل يا إخوتي ويا أخواتي أن يوفقني وإياكم أن يكون همنا دائما للخير والإجاب والطاعة والبركة والسرور والأنس، وأن يعيدنا من الهم المرضي والقلق المرضي والتوتر والاكتئاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.